الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الدرس 55 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. مسند أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي ذات النطاقين، سميت بذلك لعظيم شأنها في الهجرة، حيث أعدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها حين الهجرة ما يتقوتونه، فما وجدت شيئا حتى قطت نطاقها فربطت بعضها به، وربطت مؤنة النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فسميت بذلك. وقد عير الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في قوله يا ابن ذات النطاقين، فرد عليه بقوله الشاعر وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. يعني هذه منقبة ما هي مذمة، وكانت لها مواقف شجاعة ضد الحجاج بن يوسف الثقفي، كما في مسلم أنه جاء إليها وقال ماذا رأيتني فعلت بعدو الله، يقصد عبد الله بن الزبير، فقالت أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا من ثقيف كذاب ومنبير، أما الكذاب فقد رأيناه أي المختار بن أبي عبيد، وأما المنبير أي الهالك لا خاله إلا أنت. فلها فضائل شمائل، طلقها الزبير في آخر شأنه وصيبت بالعمى، فهذا رفع لدرجاتها. يكفيها أنها ابنت الصديق وأخت عائشة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، أي في فتح مكة، وذي طوى الآن في محل يقال لها جرول، قال أبو قحافة وهو والد أبي بكر رضي الله عنه عثمان لابنة له من أصغر ولدها أي بنية اظهري بي على أبي قبيس الجبل المعروف قريب الكعبة الذي عليه الآن ما يسمى بالقصور الملكية، وهو خلف الواقف على الصفا المتجه إلى الكعبة. قالت وقد كف بصره أي عمي. قالت فأشرفت به عليه أي علوت به عليه، فقال يا بني ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا مجتمعا أي الجيش. وهذا من فهمها ومن خبرته. قال تلك الخيل. قالت وأي رجل يسعى بين ذلك، وأرى رجل يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال يا بني ذلك الوازع، يعني الذي يأمر وينهى، الذي يحرض ويوجه افعلوا ولا تفعلوا، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت قد والله انتشر السواد. فقال قد والله إذا اندفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن من دخل بيته، ولأن الإنسان في وقت الفتنة إذا كان خارجا ربما يصاب بإنسان ما يعرفه حتى ولو كان من أهل الفضل. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، يعني وصل الخيل بسرعة مع أن الخيل كان في ذي طوى. وفي عنق الجارية طوق لها من ورق سلس الذي يوضع في العنق من فضة تتزين به، فتلقاه الرجل فاقتلعه من عنقها لظنه أنه سلب وأنه سيكون من شأن الغنيمة. قالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتاه أبو بكر بأبيه يعوده، بعد أن ذهب أبو بكر لزيارة والده أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا أتيه فيه الرفق بكبار السن والمداراة لهم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. وفيه أيضا زيارة الفاضل للمفضول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم من يزوره، وفيه إكرام الأصحاب، فإذا كان لك صاحب أكرمه بإكرام أبيه وإكرام من يليه. وفيه عيادة المريض. قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال: أسلم، فأسلم. وهذا من فضل الله عز وجل على أبي بكر رضي الله عنه، أسلم هو وأبوه وأمه وزوجته وأبناؤه. ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كأنه ثقامة، أي في البياض، وهو نوع من العشب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره. الحديث في مسلم وفيه زيادة: واجتنبوا السواد. بعضهم تكلم في هذه الزيادة لكن لا شواهد، كما بينه شيخنا مقبل رحمه الله في رسالته تحريم الخضاب بالسواد، وفيه استحباب تغيير الشعر الأبيض بلون يكسره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي، يعني سألهم أن يردوا عليه طوق أخته التي أخذ من عنقها، فلم يجبه أحد، فقال: يا أخي احتسبي طوقك، يعني خلاص ذهب. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة. قال ابن إسحاق: حدثني ابن عباد فذكره. وفي بعد قول أبي بكر: احتسي بطوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. لا إله إلا الله، كيف لو نظر أبو بكر إلى زمننا هذا؟ والله إن الأمانة قد كادت أن تضمحل وتنسى وتغيب وتهمل في الرجال والنساء، في العرب والعجم، في الأبرار والأشرار. ولعل الإمام أحمد رحمه الله حذفها عمدا لما فيها من الحكم بقلة الأمانة في يوم الفتح، مع أنه يوجد فيه مفاضل الصحابة. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: في البداية والنهاية يعني به الصديق ذلك اليوم على التعيين، لأن الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس، ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي، والله أعلم. وهذا من فقه الشيخ الدقيق لصحة عقيدته ولسلامة منهجه وسلامة صدره تجاه الصحابة، يحرص على بيان كل كلمة توهم الطعن في الأصحاب رضوان الله عليهم، مع أنه لا يلزم من قوله إن الأمانة اليوم لقليل الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم لكثرة المخالفين لهم. والتوجيه أيضا الذي ذكره ابن كثير، لكن هذا باب وعر شان الصحابة، من سلمت عقيدته ومنهجه وقلبه تجاه هذه الثلة هو من يرجى له الخير، ومن ساءت عقيدته فسد منهجه وضاق صدره واغتاظ على الصحابة فهو من أهل الشر والضيق. قال رحمه الله: قال الإمام هناد بن السري رحمه الله في الزهد: حدثنا يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سدرة المنتهى، فقال: يسير في ظل الفنن الراكب 100 سنة. سدرة المنتهى أصولها في السماء السادسة، وفروعها في السماء السابعة جمعا بين الأدلة. قد جاء في الأثر الموقوف عن ابن مسعود أنها في السماء السادسة، جاء في حديث الإسراء أنها في السماء السابعة، وحديث ابن مسعود له حكم الرافع، اجمع بما تقدم. وجاء في وصفها أن ورقها كآذان الفيلة، وأن نبقها كالقلال، يعني كقلال هجر في العظم والسعة، يسير في ظل الفنن الفرع والغصن منها الراكب 100 سنة، فكيف بالسير تحتها؟ كم تحتاج إلى سنين طويلة؟ هي شجرة عظيمة اختصها الله بالذكر من آيات الله الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وذكر أنه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذا غشى السدرة ما يغشى، ما زغ البصر وما طغى، جراد من ذهب يقبض إليها ما يرفع من الأمر، وينتهي إليها ما ينزل من الأمر. قال يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب، عدد كبير، شك يحيى فيها فراش الذهب كأنما ثمرها القلال، يعني فيها الذهب الكثير حولها وفيها، وثمارها كالقلال. هذا حديث حسن عن أنس بن بكير، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، لكن ليس عند الترمذي تصريح سماع ابن إسحاق. وهذا دليل على عظيم شأن هذه الشجرة المباركة وعلى عظيم شأن الجنة، وعلى أن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فهذه سدرة، ومع ذلك انظر إلى ما فيها من الخيرات حتى في الدنيا. سبحان الله، السدر عسله أحسن العسل، ونبقه يؤكل، وفيه فوائد. وحتى ما يتعلق بنواه يؤكل ويباع في بعض المناطق، حين تذهب إلى ما بين ردفان ويافع تجد الأطفال يبيعونه في مثل هذه القنينات بأثمان طيبة، ويستفاد من حطبه، ويستفاد من خشبه، وشأنه خير، وليس كله على الشوك الذي يرى، يختلف باختلاف التربة واختلاف المكان الذي يزرع فيه، وليس كله على طعم واحد، يختلف أيضا باختلاف التربة واختلاف المكان الذي يزرع فيه. فكلما كانت زراعته في أرض صخرية كلما كان طعمه أطيب وورقه أدق، وكلما كان في منطقة جافة كلما كان عسله أنفع، لأن المناطق الرطبة يكثر في العسل الماء، وأما المناطق الجافة يكون العسل أكثر وأنفع. وإذا سألت الآن عند العسالين تجد أن السدر أغلى شيء عندهم، لا سيما في اليمن انتشر سمعة السدر الدوعني وسمعة السدر العصيمي، والدوعني أشهر والعصيمي أجود، لأن في الدوعني شيء من الرطوبة، وقد ذكره الله مما أبقاه لأهل سبع، وشيء من سدر قليل. وقد رأينا أكثر حبة في اليمن رأيتها في سقطرة، الحبة منها كالطماطة الصغيرة في بعض المناطق، كبيرة الحجم وطيبة اللحم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الزبير أن أبا حدث عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله وكله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، اتخذها نفقة له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وانطلق بها معها، قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه، لعلمه بكرم أبي بكر شجاعته وبسالته. قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. ما كذبت، إنما عرضت تعارض، ترك لنا خيرا الإسلام، ترك لنا الثقة في الله عز وجل. قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت، كان أبي يضع فيها هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. في الإحسان إلى كبار السن وصغار السن بالمغالطة التي لا كذب فيها، بحيث ترضيه ولا تؤذيه. فأخذت أحجارا، قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت، كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا. الكوة يعني هذا المكان الذي يكون في عرض البيت، اتخذ لي كالدولاب، ما كانت عندهم دواليب خشبية مثل الآن ولا عندهم هذه التفاصيل، لكن كالدولاب. أدركنا آباءنا وهم على هذا، وتفنن في هذه الكوات، بعضها مفتوحة وبعضها مغلقة، وبعضها تصنع للأشياء اليسيرة وبعضها للأشياء الغالية، وكل شيء بحسبه، وبعضها توضع من أجل وضع المصباح فيها. كانت المصابيح عبارة عن فوانيس أو شمعة ونحو ذلك فتوضع فيها. قالت ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيدي فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. جزاها الله خير، صاحبة فهم، صاحبة علم. أما بعض النساء الآن ربما تثير الشيخ، إذا وجدت كبير السن أثارته، وإذا وجدت صغير السن حرضته على أبيه. وهؤلاء كان شأنهن شأن، فلتكن عندك سياسة شرعية لكبار السن وصغارهم. أما ذو العقل والرشاد فيترك إلى ما عنده من العقل، سيزجره ويزبره عقله، لكن صغير السن ربما يبكي، وكبير السن ربما يشتد عليه الألم والفكر حتى يؤذيه، وكلاهما يغالط بمغالطة لا كذب فيها ولا لبس، وإنما ما هو من المعاريض ونحو ذلك. وفيه الصبر على كبار السن، انظر كيف صبروا عليه وكان كافرا، وإنما أسلم في الفتح، أكرمه الله بسبب هداية أبي بكر، وأكرمه الله بدعاء أبي بكر، وأكرم الله أبا بكر بهداية أبيه. نعمة الله يا أخو أنك تفرح أن يكون البيت كله على سلفية، فكيف إذا كان يعني تشاهد بعضهم على كفر، يعني يضيق الصدر. لكن الإنسان يدعو الله بهداية أبيه وأمه ومن إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.